سفر دانيال الرقم 4. السقوط الحاد. نحن نتناول السبع مرات الواردة في الإصحاح 26 من سفر اللاويين كما هي ممثلة في سفر دانيال. نفعل ذلك لأن إحدى الخصائص النبوية للسبع مرات هي أنها تمثل حجر العثرة الذي رفضه البناؤون، وأنا أعرف حجر العثرة الذي تمثله الأسفار المقدسة بأنه حقيقة يمكن رؤيتها لكنها لا ترى، أما الذين يرونها فهي نفيسة، وأما الذين لا يرونها فليست فقط ما يتعثرون به بل هي الحجر الذي يسحقهم سحقا.
عندما قدم المسيح الحجر الذي رفضه البناؤون بيّن أن حجر الزاوية سيصبح رأس الزاوية. إن رسالة الحجر المرفوض في الكتاب المقدس تتعلق دائما بأن الله يتجاوز شعبا كان من أهل العهد سابقا، وفي الوقت نفسه يدخل في عهد مع شعب لم يكن من قبل شعب الله.
قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية؟ من عند الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تأتي بأثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتحطم، وأما من يقع عليه فيسحقه سحقا. متى 21:42-44.
أول نبوءة زمنية ساقته إليها الملائكة القديسون كانت السبع مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26.
لقد بدأت الأدفنتية اللاوبديكية عملية هدم الحقائق الأساسية التي جمعها الرب من خلال خدمة ويليام ميلر، وذلك برفض هؤلاء اكتشافات ميلر. وبالطبع فإن أي تصوير نبوي لأساس مقدس هو تصوير للمسيح الذي هو الحجر، ولذلك فإن رفض السبع مرات في عام 1963 لا يحدد فقط بداية عملية رفض الحقائق الأساسية، بل يمثل أيضاً رفضاً للمسيح. وكما في شهادة المسيح عن الحجر المرفوض يبين بطرس أيضاً أن إحدى النبوءات المرتبطة بحجر الأساس هي أنه سيصير في النهاية رأس الزاوية.
لذلك أيضاً
قد ورد في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية رئيساً مختاراً كريماً، ومن يؤمن به لن يخزى، فلكم أنتم الذين يؤمنون هو كريم، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة عثرة، حتى إنهم يعثرون بالكلمة إذ هم غير مطيعين، ولهذا أيضا عينوا. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة وشعب خاص، لكي تعلنوا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنتم الذين فيما مضى لم تكونوا شعباً، وأما الآن فأنتم شعب الله، والذين لم تنالوا رحمة، وأما الآن فقد نلتم الرحمة. بطرس 2:6-8.
حجر الأساس في بداية حركة الأدفنتست يصبح رأس الزاوية. إشعياء متفق مع المسيح وبطرس، ويستخدم حجر الأساس ليمثل شعب العهد الذين يتجاوز عنهم لصالح شعب عهد جديد. في شهادته يمثل فئة عقدت عهداً مع الموت وتلقت كذبة. الكذبة التي يتلقونها هي الكذبة التي يحددها بولس بأنها تجلب ضلالاً شديداً على الذين يعقدون عهداً مع الموت، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق.
لأجل ذلك اسمعوا كلمة الرب: أيها المستهزئون المتسلطون على هذا الشعب الذي في أورشليم، لأنكم قلتم: قد عقدنا عهدا مع الموت ومع الهاوية صرنا في اتفاق، متى عبر الصوت الجارف لا ينالنا، لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وتحت الغش اختبأنا. لذلك هكذا قال السيد الرب: هأنذا أضع في صهيون حجراً أساساً، حجراً مجرباً، حجر زاوية كريماً، أساساً راسخاً، من يؤمن لا يهرب، وأجعل القضاء خيطاً والعدل مطماراً، ويكنس البرد ملجأ الكذب، وتطغى المياه على المخبأ، ويبطل عهدكم مع الموت، ولا يثبت اتفاقكم مع الهاوية، متى عبر الصوت الجارف تداسون به. إشعياء
28-14-18.
لقد تم إخفاء السبأ مرات تحت ستار الأكاذيب، وحين يتجاوز الله شعب عهده السابق ويدخل في عهد مع 144,000، فإن الحجر الذي كان سابقاً حجر الزاوية المرفوض سيرتفع ليكون رأس الزاوية. أما الذين يفهمون هذه الحقيقة فهي ثمينة لديهم، وأما الذين لا يفهمونها فإن الحجر الذي يصير رأس الزاوية لا يسحقهم فقط، بل يصير مجازياً شاهدة قبرهم.
في سفر دانيال في الإصحاح 8:19 نجد النهاية الأخيرة للسخط، مما يدل على أنه لا بد أن تكون هناك أيضاً النهاية الأولى للسخط. وتمثل الفترة الزمنية الممتدة من سنة 677 قبل الميلاد حتى 22 أكتوبر 1844، الفترة التي سيداس فيها القدس والجند، لكن البابوية كانت ستنجح إلى تمام السخط بحسب دانيال الإصحاح 11:36. فإذا كانت نهاية السخط في الإصحاح 8 تمثل نهاية فترة زمنية، فإن نهاية السخط في الإصحاح 11 تمثل أيضاً نهاية فترة زمنية. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس بوضوح، مع أن هذه الحقيقة قد غطيت بالأكاذيب على يد الذين قطعوا عهداً مع الموت.
إن نهاية السخطين كليهما تمثل نهاية فترة زمنية متطابقة، لأن كلاهما كان إتماماً للعنة نفسها، وهي لعنة التشتت والسبي والعبودية لمدة 2520 عاماً. وقد عانت المملكة الشمالية أولاً التشتت والسبي والعبودية 7 مرات عندما سباهم ملك أشور في عام 27 قبل الميلاد، وعانت المملكة الجنوبية المصير نفسه في عام 777 قبل الميلاد، ويؤكد إرميا هذا الأمر:
إسرائيل خروف مشتت، قد طردته الأسود، أولاً اتهمه ملك أشور، وأخيراً هذا نبوخذنصر ملك بابل قد كسر عظامه. إرميا 50:17.
يظهر إرميا دينونة تدريجية. أسقط الآشوريون المملكة الشمالية سنة 27 قوم، ثم سبوا منسى إلى بابل عاصمتهم سنة 677 قوم، ثم سبى نبوخذنصر يهوياقيم، وبذلك تبدأ 70 سنة من السبي سنة 606 قوم، ثم سبى نبوخذنصر صدقية ودمر أورشليم سنة 558 قوم.
لقد أنذرت المملكة الجنوبية بأنها ستلقى المصير نفسه الذي لقيته المملكة الشمالية إن استمرت في تمردها، وسيحل بالمملكة الجنوبية الحكم الذي حل بالمملكة الشمالية. وكان رمز ذلك الحكم خيط قياس يمد على يهوذا، وفي شهادة إشعياء كان يسمى ببساطة الخيط، وأما في المقطع التالي فالخيط هو خيط السامرة.
لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأنذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا، حتى إن كل من يسمع به تطن أذناه كلتاهما، وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت آخاب، وأمسح أورشليم كما يمسح الرجل الصحن، يمسحه ويقلبه على وجهه، وأترك بقية ميراثي وأسلمهم إلى يد أعدائهم، فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم، لأنهم عملوا الشر في عيني وأغاظوني من اليوم الذي خرج فيه آباؤهم من أرض مصر إلى هذا اليوم. الملوك الثاني 21:12-15.
هناك عبارتان نبويتان في الآيات المذكورة للتو ينبغي أخذهما بعين الاعتبار. الأولى هي طنين الأذنين، والأخرى هي المطمار. وفي هذه الآيات يعرف خيط السامرة أيضاً بأنه مطمار بيت آخاب. إن الخيط والمطمار أداتان للقضاء تستعملان في عملية البناء، وفي الآيات يبين أن القضاء نفسه الذي نفذ على المملكة الشمالية الممثلة بالسامرة وبيت آخاب سينزل بيهوذا وأورشليم. حين أطلق التحذير كانت المملكة الشمالية لإسرائيل قد غزيت وقهرت ودمرت، وسيق أهلها إلى السبي.
إن رسالة دينونة الله تجعل آذان الذين يسمعون التحذير تطن، يرد كل من المطمار وطنين الأذنين 3 مرات في الكتاب المقدس، وفي كل حالة يمثلان سخط الله على شعبه نفسه.
وجاء الرب ووقف ودعا كما في المرات الأخرى: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم، لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل: هأنذا فاعل أمرا في إسرائيل تطن كلتا أذني كل من يسمعه. في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، متى أبتدئ أكمل أيضا. صموئيل الأول 13:12.
سقوط بيت عالي هو النبوة التي تجعل كل من يسمعها تطن أذناه. طنين الأذنين في زمن صموئيل يرمز إلى زوال بيت عالي، وكان تحقق النبوة المعطاة لصموئيل هو سقوط بيت عالي وإقامة صموئيل نبياً. ويمثل صموئيل شعباً يقول عنهم بطرس: الذين قبلاً لم يكونوا شعب الله، وأما الآن فهم شعبه، لأنه لما أقيم صموئيل نبياً تهدم بيت عالي. وكذلك يعلن إرميا قضاء على قيادة أورشليم يجعل كل من يسمع به تطن أذناه.
وقل: اسمعوا كلام الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا جالب شرا على هذا الموضع، كل من يسمعه تطن أذناه. إرميا 19:3.
جميع الإشارات 3 إلى طنين الأذنين مرتبطة بشعب العهد الذي أبرم عهداً مع الموت، ثم يغزى ويقهر ويدمر ويشتت ويستعبد. وطنين الأذنين رمز لدينونة سخط الله، ورمز تلك الدينونة يظهر أيضاً 3 مرات في الأسفار بكلمة مطمار، وقد قرأنا ذلك في سفر الملوك الثاني وسفر إشعياء، غير أن هناك إشارة أخرى إلى المطمار في الأسفار، وفي تلك الإشارة تترجم كلمة مطمار عن كلمة عبرية مختلفة عن المرجعين السابقين.
ثم رجع الملاك الذي كان يكلمني وأيقظني كرجل يوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وعلى رأسها وعاء، وسرجها 7 عليها، و7 أنابيب للسرج 7 التي على رأسها، وزيتونتان عندها، إحداهما عن يمين الوعاء والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي يكلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كان يكلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال لي: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلة: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الرأس مع الهتاف، نعمة نعمة له. وكان إلي كلام الرب قائلا: يدا زربابل قد أسست هذا البيت، ويداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود قد أرسلني إليكم، لأنه من ازدرى يوم الأمور الصغيرة، فإنهم يفرحون ويرون المطمار في يد زربابل مع أولئك 7، هي عيون الرب الجائلة في كل الأرض. ثم أجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما هاتان الغصنتان من الزيتون اللتان عبر الأنبوبين الذهبيين تفرغان من أنفسهما الزيت الذهبي؟ فأجابني وقال: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هذان هما الممسوحان الواقفان لدى رب كل الأرض، زكريا 4:2-1:14.
الكلمة المترجمة بلامت في سفر الملوك الثاني وإشعياء 28 هي مشقال، ومعناها وزن. في كلا المقطعين كان سيضاف وزن بلامت إلى الخيط، والوزن هو ما يستعمل في الميزان ويمثل الدينونة. فالخيط مع وزن هو خيط دينونة. كان خيط السامرة هو فترة 7 مرات، أي 2520 سنة،
وستفرض الفترة الزمنية نفسها على المملكة الجنوبية كما فرضت على المملكة الشمالية، ويحدد انتهاء كل من الخيطين في سفر دانيال على أنه إما نهاية السخط الأخير أو نهاية السخط الأول، وتعرض هذه الفترة في دانيال بوصفها الزمن الذي تداس فيه أورشليم والجند على يد القوتين المخربتين الوثنية والبابوية، وتبدأ كلتا الفترتين عندما تغزى عواصمهما وتقهر وتدمر ويساق مواطنوها إلى العبودية.
ولكن في زكريا تتكون كلمة المتمار من تركيب كلمتين عبريتين، الكلمة الأولى هي ابن وتعني يبني، كما تعني أيضا حجرا أي حجر بناء، ثم تقرن تلك الكلمة بالكلمة العبرية بديل التي تعني أن يقسم أو يفرق، فالمتمار في زكريا هو الحجر الذي يبنى عليه ويحدث فصلا وانقساما، والانقسام يكون بين فئتين من العابدين، فئة تفرح عندما ترى الحجر وتجعله رأس زاويتهم وتبني عليه، وأخرى لا تراه فترفضه وتتعثر به، وأخيرا تسحق به فيصير لها شاهدة أو شاهد قبر، فئة تعقد عهدا مع الحياة وأخرى تعقد عهد الموت.
في تاريخ زكريا كانت إسرائيل القديمة قد خرجت لتوها من بابل لإعادة بناء أورشليم وترميمها، عين زربابل واليا ليتولى الإشراف على العمل، وضع حجر الأساس عند بدء العمل، ووضع الحجر الختامي أو حجر التتويج عند ختام العمل. معنى اسم زربابل هو نسل بابل، جميع النبوات تشير إلى الأيام الأخيرة، واسم زربابل هو رمز لتاريخ رسالة الملاك الأول حين وضع حجر الأساس، كما أن اسمه رمز لرسالة الملاك الثالث حين يوضع الحجر الختامي أو حجر التتويج. إن تجلي سكب الروح القدس سواء في الحركة الأولى أم في الحركة الثانية يمثل باسم زربابل نسل بابل، لأنه يمثل الرسالة التي تدعو الجيل الأخير من نسل بابل إلى الخروج، إنه يمثل رسالة صرخة نصف الليل التي حدثت في الحركة الأولى والتي توشك أن تحدث في الحركة الأخيرة للصرخة العالية.
شجرتا الزيتون وغصنان من الزيتون والممسوحان اللذان يمثلان الآنية التي يفرغ فيها الأنبوبان الذهبيان الزيت.
الممسوحون الواقفون لدى رب الأرض كلها، لهم المركز الذي كان قد أعطي للشيطان ككروب مظلل، بواسطة الكائنات المقدسة المحيطة بعرشه يبقي الرب اتصالاً دائماً بسكان الأرض. الزيت الذهبي يرمز إلى النعمة التي بها يبقي الله مصابيح المؤمنين مزودة لكي لا تخبو وتنطفئ، ولولا أن هذا الزيت المقدس يسكب من السماء في رسائل روح الله لكان لقوى الشر السيطرة التامة على الناس. يهان الله حين لا نقبل الرسائل التي يرسلها إلينا، وهكذا نرفض الزيت الذهبي الذي يريد أن يسكبه في نفوسنا لكي ينقل إلى أولئك الجالسين في الظلمة. وحين يأتي النداء هوذا العريس آت اخرجوا للقائه، فإن الذين لم ينالوا الزيت المقدس ولم يحفظوا نعمة المسيح في قلوبهم سيجدون كالعذار الجاهلات أنهم غير مستعدين للقاء ربهم، ليس في ذواتهم القدرة على اقتناء الزيت وتتحطم حياتهم، ولكن إن طلب روح الله القدوس وإن تضرعنا كما فعل موسى أرني مجدك، فإن محبة الله تسكب في قلوبنا وعبر الأنابيب الذهبية ينقل إلينا الزيت الذهبي، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود، وبقبول أشعة شمس البر الساطعة يضيء أبناء الله كأنوار في العالم. Review and Herald July 20, 1897.
لقد سهل زكريا مرارا عن هوية شجرة الزيتون، وبذلك لفت الانتباه إلى الرموز المختلفة للشاهدين، وتعرف الأخت وايت شجرتي الزيتون بأنهما الشاهدان في سفر الرؤيا الإصحاح 11.
بخصوص الشاهدين يعلن النبي أيضاً: هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وقال المرنم: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. رؤيا 11:5 مزمور 119:105. إن الشاهدين يمثلان أصفار العهد القديم والعهد الجديد، الصراع العظيم صح 266.
كان زكريا يريد أن يفهم من هما هذان الشاهدان. في الثورة الفرنسية كانا هما العهدين القديم والجديد، ومثلا بموسى وإيليا الذين قتلا في الشارع على يد الوحش الذي صعد من الهاوية، وهما يرمزان إلى خدمة فيوتشر فور أمريكا التي قتلت في 18 يوليو 2020. في بداية الإصحاح بعد أن استيقظ زكريا عندما تجمع العظام الميتة اليابسة لكنها لم تحيا بعد، يسأل جبرائيل: ماذا ترى؟ يصف زكريا ما رآه، ثم يسأل: ما هذه يا سيدي؟ ويؤكد جبرائيل موضوع السؤال بأن يجيب عن سؤال زكريا بسؤال، فيقول لزكريا: أما تعلم ما هذه؟ ثم يجيب جبرائيل: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي يقول رب الجنود.
كانت كلمة الرب إلى زربابل: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي. من أنت أيها الجبر العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، ويخرج حجر الرأس مع الهتاف صارخين: نعمة، نعمة له. زربابل الوالي يمثل الرسول الذي يهيئ الطريق في بداية التاريخ ونهايته، وأمامه يصير الجبل سهلا. يحدد إشعياء عمل الرسول نفسه ويقول إنه سيجعل في القفر طريقا مستقيما لإلهنا، وأنه سيجعل كل واد يرتفع، كما أنه سيجعل كل جبل وتل ينخفضان، لأن الجبل العظيم أمام الوالي زربابل سيصير سهلا.
إن رسالة ويليام ميلر عن السبعة أزمنة أعطاه الله إياها. يمثل زرباب ويليام ميلر الذي وضع حجر الأساس للسبعة أزمنة، ويمثل أيضا اليدين اللتين ستخرجان حجر الرأس مع الهتاف والصراخ: نعمة، نعمة له. إن تكرار كلمة نعمة يمثل رسالة صرخة نصف الليل. الهتاف يمثل الرسالة عينها التي تمثلها الصيحة العالية للملاك الثالث، والصراخ يمثل صرخة نصف الليل. المقطع بأكمله يدور حول رسالة صرخة نصف الليل: إنه عن العذارى اللواتي كن نائمات في الموت على شوارع الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا، التي تمر عبر وادي العظام اليابسة الميتة، وهو عن قيامة العظام اليابسة الميتة، وعن الدور النبوي للشاقول الذي تراه العذارى الحكيمات فيجعلهن يفرحن.
ثم يقول زكريا: علاوة على ذلك. وعلاوة على ذلك تعني وضع المقطع التالي فوق المقطع السابق، وهي إشارة إلى المبدأ النبوي سطر على سطر. كان الحوار السابق قد أوضح استيقاظ شعب الله عند منتصف الليل الذي يمثله زكريا، كما شدد الحوار السابق مراراً على رغبة شعب الله في الأيام الأخيرة في فهم من هما الشاهدان في سفر الرؤيا الإصحاح الحادي عشر. وأوضح الحوار السابق أن زربابل يمثل العمل في الحركة الأولى وكذلك العمل في الحركة الأخيرة، وبيّن أن يدي زربابل اللتين تمثلان القوة البشرية كانتا لتضع حجر الأساس وحجر التتويج، غير أن عمل يديه كان وما زال لا ينجز إلا بقوة المعزي الإلهية.
الحوار الذي تلا ذلك والذي يوضع فوق الحوار السابق يبين أنه عند اكتمال عمل يدي زربابل حينئذ سيعلم شعب الله في الأيام الأخيرة أن الرب قد أرسل جبرائيل حامل النور إلى شعب الله، وسوف يدركون عملية التواصل السماوي التي تعد الحقيقة الأولى الممثلة والمرتبطة برؤيا يسوع المسيح. إن رفض رسالة وعمل زربابل هو رفض للرسالة الآتية من جبرائيل التي تلقاها من المسيح الذي بدوره تلقاها من الآب.
ثم تحدد فئتان من العابدين: فئة قد احتقرت يوم الأمور الصغيرة، والفئة الأخرى سيفرحون عندما سيرون الشاقول في يد زربابل مع أولئك السبعة الذين هم عيون الرب الجائلة ذهابا وإيابا في كل الأرض. إن الذين يحتقرون يوم الأمور الصغيرة إنما يحتقرون العمل التاريخي لويليام ميلر
كما يمثله الشاقول، وهم على النقيض من الذين يفرحون عندما يرون الشاقول في يد زربابل. إن شاقول زكريا هو حجر بناء يحدث انقساماً، فئة تحتقر الشاقول لأنها ترفض أن ترى أن الشاقول في يد زربابل هو مع أولئك السبعة. إن كلمة سبعة المرتبطة بالشاقول هي نفسها الكلمة العبرية التي تترجم سبع مرات في اللاويين الإصحاح 26.
ثم يكرر زكريا أنه حين يستيقظ لا يعرف من هما الشاهدان، لذلك يسأل مرة أخرى ما هاتان الزيتونتان، ويعيد السؤال قائلا ما هذان الغصنان من الزيتون اللذان يفرغان من خلال الأنبوبين الذهبيين الزيت الذهبي من أنفسهما. ويؤكد جبرائيل السؤال بأن يجيب عن سهال زكريا مرة أخرى بسهال أفلا تعلم ما هذه، فيجيب زكريا لا، ثم يقول جبرائيل هذان هما الممسوحان اللذان يقفان لدى رب كل الأرض. يبدأ الإصحاح بأن جبرائيل يوقظ زكريا من نومه، لذلك يمثل زكريا العذارى اللواتي يوقظن في منتصف الليل، وعندما يستيقظن ينظر إليهن على أن عليهن عبئا هائلا لفهم ما يمثله الشاهدان في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا. كل أسفار الكتاب المقدس تلتقي وتنتهي في سفر الرؤيا. جميع الأنبياء متفقون فيما بينهم لأن الله ليس مصدر البلبلة. جميع الأنبياء يتحدثون عن الأيام الأخيرة أكثر مما يتحدثون عن الأيام التي عاشوا فيها.
يستخدم جبرائيل مبدأ الألف والياء بتحديده أن زربابل سيبدأ ويتم عمل بناء الهيكل. يمثل عمله بوضع حجر الأساس في البداية والحجر الختامي في النهاية، ويمثل زربابل حركة أتباع ميلر وحركة المستقبل لأمريكا.
يوضح جبرائيل لزكريا أن عمل صرخة نصف الليل سواء في حركة الملاك الأول أم في حركة الملاك الثالث يتم بقوة الروح القدس. بينما كانوا مطروحين أمواتا في الشارع كان العالم يبتهج بأجسادهم الميتة، ولكن عندما قاموا خاف العالم وهم فرحوا. إنهم يفرحون لأنهم يرون زيج تلك السبع مرات في يد زربابل. الزيج هو الحجر الذي يبنى عليه، وهو الذي يفصل بين الحكماء والجهل.
لا يقول زكريا السبعة، بل يقول تلك السبعة. إنها ترى 2520 سنة من التشتت. الكلمة المترجمة سبعة هي نفس الكلمة التي تترجم سبع مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26، وتمثل اللعنة المتمثلة في العبودية التي حلت بكل من مملكتي إسرائيل الشمالية والجنوبية. ويعرف سفر دانيال تلك السبعة على إنها سخطاً أول وسخطاً أخيراً.
كان حجر الأساس الذي وضعه ويليام ميلر هو السبع مرات، والحجر الختامي الذي وضعته حركة الملاك الثالث هو السبع مرات. الذين يفرحون عندما يرون تلك السبعة في يقظة صرخة نصف الليل في الأيام الأخيرة سيشهدون انقساماً وانفصالاً بين النفيس والخبيث. سيفرح النفيسون إذ يدخلون في وحدة كاملة، وسيكتشف الخبيثون ولكن بعد فوات الأوان إنهم لا يملكون الزيت الذي كان ينزل عبر الأنبوبين الذهبيين. الحق الذي يبعث الفرح في طائفة سيكون حجر عثرة للطائفة الأخرى، مع أنه كان متاحاً للرؤية لكل من كان مستعداً أن يرى.
كما أن سبع مرات أصبحت اختباراً في البداية عام 1856 عندما تحولت الأدفنتية الفيلادلفية إلى الأدفنتية اللاودكية، فإن سبع مرات هي مرة أخرى اختبار عند النهاية، تماماً حيث تتحول الأدفنتية اللاودكية إلى الأدفنتية الفيلادلفية. وقد فشل في اختبار البداية عام 1863 برفض العقيدة الكتابية الخاصة بسبع مرات، والذين يفشلون الاختبار في النهاية عام 2023 سيفعلون ذلك لرفضهم التجربة التي يقتضيها العلاج الذي تحدده سبع مرات في سفر اللاويين 26.
كان من المهم أن نبين أن سفر دانيال يؤيد تماماً السبعة أزمنة قبل أن نبدأ في النظر في الرسالة النبوية للأصحاحات الستة الأولى من سفر دانيال،
لأن الأصحاحين الرابع والخامس يتناولان السبعة أزمنة، وهما يحددان بداية ونهاية القرنين لوحش الأرض في الأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا.
سنبدأ في تناول تلك الفصول الستة الأولى في المقال القادم.
النور الذي ناله دانيال من الله أعطي خصيصاً لهذه الأيام الأخيرة. الرؤى التي رآها على ضفاف نهري أولاي ودجلة، وهما من أنهار شنعار العظيمة، هي الآن في طور التحقق، وكل الأحداث المتنبأ بها ستتم قريباً. تأمل ظروف الشعب اليهودي حين أعطيت نبوءات دانيال. فلنخصص مزيداً من الوقت لدراسة الكتاب المقدس. لا نفهم الكلمة كما ينبغي. يفتتح سفر الرؤيا بوصية لنا بفهم التعليم الذي يتضمنه: طوبى لمن يقرأ وللذين يسمعون كلمات هذه النبوة، يعلن الله ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. عندما نفهم نحن كشعب ما يعنيه هذا السفر لنا، ستظهر بيننا نهضة عظيمة. لا نفهم تماماً الدروس التي يعلمها، على الرغم من الوصية المعطاة لنا بأن نفتش فيه وندرسه. في الماضي أعلن المعلمون أن دانيال وسفر الرؤيا كتابان مختمون، فانصرف الناس عنهما. الحجاب الذي حال غموض ظاهره دون أن يرفعه كثيرون، قد رفعت يد الله نفسها عن هذه الأجزاء من كلمته. إن اسم الرؤيا نفسه يناقض القول إنه كتاب مختوم، فالرؤيا تعني أن شيئاً ذا أهمية قد أعلن. إن حقائق هذا السفر موجهة إلى الذين يعيشون في هذه الأيام الأخيرة. نحن نقف والحجاب مرفوع في المكان المقدس للأمور المقدسة. لا ينبغي لنا أن نقف في الخارج، بل علينا أن ندخل، لا بأفكار لا مؤبالية وغير موقرة، ولا بخطوات متهورة، بل بخشوع وخشية إلهية. إننا نقترب من الزمن الذي ستتحقق فيه نبوءات سفر الرؤيا. Testimonies to Ministers 113.